بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن النوع الثالث من أنواع المياه، وقد تقدم معنا الماء الطهور والماء الطاهر، واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن الماء النجس. ولا بد من الحديث عن هذا النوع لأن الطهارة لا تصح به، ولأنه لا يمكن للمكلف أن يعرف الطهور إلا إذا حفظه من النجاسة. والنجاسة أصلها القذر، يقال نجس الشيء ينجس فهو نجس إذا كان مستقذرا، والمراد بها نجاسة مخصوصة، وهي التي حكم الشرع بكونها نجاسة، ولذلك لا بد للمكلف من معرفة المياه المتنجسة والمياه النجسة. وقبل أن نبدأ الحديث عن أحكام الماء النجس، أحب أن أمهد بتنبيه، وهو أن هناك ماء نجس في أصله، أو مائع نجس في أصله، وهناك مائع متنجس. فالمائع النجس هو الذي أصله نجس، كأن يكون مستخلصا من شيء نجس كزيوت الميتة، فإن الميتة نجسة، فلو أخذ شحمها وأذيب فإن المائع المستخلص وهو الودك يعتبر نجسا، أي أن عينه نجسة. وهكذا البول، فإنه عينه نجسة. أما النوع الثاني فهو المتنجس، أصله طاهر ولكن وقعت فيه نجاسة أوجبت نقله في الحكم من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. فالآن إن شاء الله سنتكلم عن ماء تأثر بالنجاسة وحكم بكونه نجسا، وعلى هذا فإننا نحتاج إلى معرفة متى يحكم بانتقال الماء من كونه طاهرا أو طهورا إلى كونه نجسا. نحن عرفنا الماء الطهور والماء الطاهر، والآن سنتكلم عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بكونه نجسا. فقال رحمه الله: والماء النجس ما تغير بنجاسة، أي أن أصله طاهر. مثال ذلك: لو أخذت سطلا من الماء فيه ماء من بئر فإنه ماء طهور فتغير بنجاسة، متى يحكم بتغيره؟ إما بلونه أو طعمه أو رائحته. فبال فيه صبي فوجدت لون الماء قد تغير بلون البول، أو طعمه قد تغير بطعم البول، أو ريحه فوجدت رائحة البول في الماء. فإذا وجدت أحد هذه الأوصاف الثلاثة حكمت بكون هذا السطل من الماء منتقلا من كونه طهورا إلى كونه نجسا، ويحكم بنجاسته. لكن النجاسة دخلت عليه فهي نجاسة عارضة، ومن ثم لا يجوز أن يتوضأ بهذا الماء، ولا يرفع خبثا، لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به من الجنابة ولا ينظف به من الخارج من بول أو غائط. والنجس، نعم،
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها.
ما تغير بنجاسة، سواء كانت النجاسة التي غيرت هذا الماء جامدة أو مائعة، فكل ماء وقعت فيه نجاسة وجدت أحد الأوصاف الثلاثة قد تغير حكمت بكونها مؤثرة، سواء كانت مائعة كالبول أو جامدة كالعذرة، فحينئذ يحكم بكون الماء نجسا. نعم.
أو لاقاها وهو يسير.
أو لاقاها وهو يسير، هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو كان ماء قليلا. تعرفون أنه تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله منهم من يقول الماء ينقسم إلى قليل وكثير، أو قليل كثير ويسير، فعندهم الكثير ما بلغ القلتين وجاوزها، واليسير ما كان دون القلتين. فكل ماء كان دون القلتين عند من يرى اعتبار القلتين بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه نجسا. إذن الماء الطهور على حالتين، تحكم بنجاسته بإحدى حالتين، إما أن يكون كثيرا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو يكون قليلا ولم يتغير، فإن القليل بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه متنجسا. هذا في مذهب من يرى القلتين. أما المذهب الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المهم هو تغير الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة، لكن المصنف يرجح مذهب القلتين، ولذلك عند من يرى القلتين يكون عنده التنجس على إحدى حالتين، إما كثير تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو قليل التقى بالنجاسة سواء تأثر بها أو لم يتأثر بها. والصحيح كما قلنا أن المهم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا نخرج بخلاصة أن الصحيح في مسألة النجس أنه لا يحكم بنجاسة ماء إلا إذا وجدنا لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في ذلك الماء. نعم.
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
أو انفصل، أيضا هذا على المذهب الذي يسمونها العلماء غسالة النجاسة، وقعت على الثوب قطرة من بول، أو أصابت الثوب بقعة من بول، كانت في الثوب بقعة من بول، فصب الإنسان الماء على هذه البقعة، فالماء إذا أذهب هذا المصبوب النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير، هذا المذهب أنه طاهر، يحكم بكونه طاهر. أما إذا كالغسلة الأخيرة في إزالة النجس وقد تقدم معنا في الطاهر، لكن لو كانت الغسلة الأولى وصبت ولا زال أثر النجاسة في المحل حكمنا بأن الماء الذي صب أنه متنجس، لأنه لو كان طاهرا لأثر في عين في عين النجاسة ولا أزالها ولم يبق لها أثر. إذن إذا صب الماء على نجاسة وبقيت بعد الماء المصبوب فإن الماء المخالط للنجاسة نجس. نعم. على العموم هذه صور، هذه صور يمثل بها العلماء، الذي يهمك شيء واحد حتى يكون الأمر واضح، إذا كان الماء طهورا وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور أو طاهر. نعم.
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها
كما قلنا. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور.
طيب.
كثير.
الآن عرفنا أن الماء يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة، فمن الأفضل أو من المنبغي على الفقيه أن ينبه على مسألة، وهي زوال النجاسة ورجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا أو طاهرا. توضيح ذلك، قلنا إن الماء في الأصل أنه طهور ثم يتغير، فإن تغير بنجس فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر. إذا عرفنا أن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا بالنجاسة، فإننا في هذا المقطع الأخير الذي وصلنا إليه وصلنا إلى ماء طهور صار نجسا، ماء طهور أصبح نجسا. يسألك سائل ويقول أنت حكمت بكون الماء الطهور صار نجسا لوجود أثر النجاسة. أرأيت لو أن أثر النجاسة هذا تبخر بشمس، أو صببنا ماء كثيرا على الماء المتنجس حتى غالب النجاسة فذهب لونها وطعمها وريحها، هل نحكم برجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا؟ يعني الشخص حينما يقع في الإناء النجاسة ويكون الماء الموجود في الإناء قدر القدر مثلا، ويريد أن يعيد هذا الماء إلى أصله من كونه طهورا فينتفع به، هل بالإمكان أن يعيده إلى حالته الأولى؟ فقال رحمه الله:
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
هذه هي المسألة، الماء تنجس بنجاسة ثم صب عليه طهور لم يوجد معه أثر للنجاسة، فإنه في هذه الحالة نحكم بكونه طهورا لحالته الأولى. إذن المهم عندنا تأثر الماء بالنجاسة، فإن أثرت النجاسة في الماء فهو متنجس، وإن صب على الماء المتنجس طهور كثير حتى رجع إلى حالته الأولى وغلب النجس بحيث لم يوجد أثر للنجاسة حكمنا بكون الماء طهورا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم هو النجاسة، تحكم بالنجاسة لعلة وهي وجود أثر النجاسة، فإذا كان الماء وجدت فيه أثر النجاسة حكمت بكونه متنجسا، إذا كان الماء قد زال عنه أثر النجاسة حكمت بكونه طاهرا وراجعا إلى أصله. فمثل لك رحمه الله بصب الطهور الكثير، فلو أن إنسانا عنده ماء قليل قدر الكأسة والكأستين ووضعه في سطل، فجاءت قطرة من بول أثرت في هذه الكأس أو الكأسين، ثم أراد أن يطهر هذا الماء المتنجس بالقطرة فيصب مثلا إلى منتصف السطل حتى يذهب لون النجاسة وطعمها وريحها، فنقول هذا الماء انتقل من كونه نجسا إلى كونه طاهرا طهورا، وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بالعباد. ولكن قد ينتقل الماء، تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنك تحكم بكون هذا النجس منتقلا إلى الطهور بشرط أن يكون الماء الذي صبه طهورا، أما إذا كان الماء الذي صبه طاهرا فقد انتقل الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
بعد أن عرفنا أقسام المياه الطهور والطاهر والنجس، نحتاج الآن إلى مسائل تعم بها البلوى، وهي مسائل الشبهة والشك في طهارة الشيء ونجاسته. ومن عادة أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يذكرون مسائل الشك في الطهارة والحدث في كتاب الطهارة، ويجعلون هذه المسائل قاعدة عامة. الأصل في هذه المسائل أن الشريعة كلفت المكلف بما يستيقنه أو يغلب على ظنه، الشرع يطالبك بما استيقنت أو غلب على ظنك، أما ما شككت وتوهمت فهذا لا يبنى عليه حكم. فالآن يقول لك قائل: قد عرفت الماء الطهور وعرفت الماء الطاهر والماء النجس، وعرفت أنني أتوضأ من الطهور ولا أتوضأ من طاهر ولا من نجس، فهب أن عندي ثلاثة أسطل، عندي سطل هذا السطل ماؤه طهور ثم شككته، هل أصابته نجاسة صبي كان يلعب بجواره فهو نجس، أو لم تصبه فهو طاهر فهو طهور؟ مسائل الشك في الطهارة والنجاسة، وهذه مسائل يحتاج إليها الناس كثيرا وتعم بها البلوى. فإن الإنسان قد يكون في غرفة عليها فراش عليها صبيان يلعبون أو يعبثون، ثم يشك في كون أحدهم أصابت نجاسته ذلك الفراش، يخرج عنهم ثم يعود فيشك هل الصبي نجس الفراش فلا يصح أن يصلي عليه، أم أن الفراش طاهر فيجوز له أن يصلي عليه. إذن فالناس يحتاجون إلى معرفة أحكام الشك التي تطرأ على الأشياء الطاهرة. فقال رحمه الله: وإن شك في طهارة شيء، في نجاسة شيء أو طهارته بنى على اليقين. قال إن شك في طهارة شيء، أي شيء، حتى ولو كان طعام، فلو كان عندك كأس من الماء شككت هل هذا الكأس طاهر ولا نجس، فإن اليقين والأصل في الأشياء أنها طاهرة حتى يدل الدليل على نجاستها. فإذا كان عند الإنسان فراش وكان الصبيان يلعبون على هذا الفراش وخرج عنهم وجاء بعد يوم أو يومين وشك هل بال أحدهم، هل بال أحدهم في ثوبه ثم جلس على هذا الفراش فنجسه، نقول اليقين أن الفراش طاهر والشك في النجاسة، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي إحدى قواعد خمس: الأولى منها الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزال بالشك، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. هذه القواعد تعتبر أمهات قواعد الفقه، وكل قاعدة يندرج تحتها من المسائل والفروع ما لا يحصى كثر، وقد يندرج تحت القاعدة الواحدة ما لا يقل عن 100 مسألة من مسائل الفقه. فمنها مسألتنا التي معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة التي فرعنا عليها الحكم الذي معنا نحتاج إلى معرفة دليلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أصل الشكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة أن الرجل يقوم في الصلاة ثم يأتيه الشيطان ويقول له: خرج منك ريح، انتقض وضوءك، أنت لست على طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن كما تيقن الطهارة. فدل هذا على أن اليقين لا يزال بالشك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، فإن لم يدري أربعا صلى أو خمسا فليبني على أربع، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اليقين وألغى الشك، ولذلك أخذ العلماء قاعدة تقول اليقين لا يزال بالشك، يعني الشيء الذي أنت على طمأنينة به ويقين به لا يزوله الشك وحديث النفس والوسوسة. فأنت في الفراش على يقين من أن فراش الغرفة طاهر، وعبث الصبيان لم تر عينك أنه قد بال على الفراش، ولم تجد أثر البول على الفراش، إذن فتقول اليقين وهو كون الفراش طاهرا لا يزال بالشك وهو وسوسة النفس ببول الصبي عليه. وهذا أصل عظيم، يعني يتفرع عليه من المسائل ما لا يحصى كثرة، وسيمر معنا إن شاء الله في كتب العبادات والمعاملات. فالذي معنا هنا إذا شك في طهارة شيء ونجاسته بنى على اليقين، أي شيء كان، لو الثوب كان معلقا ثم تطاير بول في المكان القريب من الثوب وشككت هل الثوب أصابه البول أو لم يصبه، فاليقين أن الثوب طاهر والشك أنه نجس، فتقول اليقين وهو طهارة الثوب لا تزال بالشك. وهذا من رحمة الله، فلو أن الناس فتح عليهم باب الوسوسة ما استطاع أحد أن يصلي، لوجدوا في ذلك من الحرج والضيق والمشقة ما الله به عليم. حتى ولو كان الثوب فيه نجاسة حقيقة وأنت لم تدري لصحت صلاتك وأجزأتك عند الله جل وعلا، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن عندنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فقال المصنف رحمه الله: ومن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على اليقين. فإذا شككت في الماء من كونه طاهرا أو نجسا، إذا شككت في الطعام من كونه طاهرا أو نجسا، بنيت على اليقين من كونه طاهرا واستبحت أكله وشربه حتى تستيقن النجاسة. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما.
إن اشتبه طهور بنجس، الآن عرفنا ما إذا شك الإنسان في كون الشيء تنجس أو لم يتنجس. لكن أحب قبل أن نبدأ بالمسألة هذه الثانية أن ننبه على مسألة أخرى. نحن عرفنا أن من شك في شيء رجع إلى اليقين. طيب افرض لو كان هذا الماء نجس ثم شككته، هل زالت نجاسته بالشمس وتبخرت النجاسة أم أنه لا زال نجسا؟ إيش نقول؟ اليقين أنه نجس والشك بكونه طاهر، فنبقي اليقين من كونه نجسا ونلغي الشك من طهارته. وهذا أصل عام. فلو كان الثوب عندك تعرف أنه أصابته نجاسة ثم جاءك حديث نفس قال إنني غسلت الثوب، لم أغسل الثوب وشككت، هل غسلت الثوب فالثوب طاهر أو لم تغسله والثوب نجس؟ فالأصل فيه أنه واليقين أنه نجس، فنقول اليقين وهو كونه نجسا لا يزال بالشك وهو كونه طاهرا. وهذا أصل عام يسري في كثير من الأمور، وعليه جرت كثير أحكام القضاء الموجودة في الفقه الإسلامي مفرعة على هذه القاعدة العظيمة. منها قول المبين على المدعي واليمين على من أنكر، وأصلها قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن الأصل في المتهم أنه بريء حتى يثبت ما يدان به، إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة في مسألة الشك في طهارة الشيء ونجاسته. فقال رحمه الله هنا مسألة ثانية: عرفت أنك إذا شككت في شيء رجعت إلى الأصل. افرض أن عندك شيئان، أحدهما أن عندك شيئين، أحدهما طاهر والثاني نجس، أو عندك ماء طهور يجوز أن تتوضأ به وماء نجس، ولكن لا تستطيع أن تعرف الماء الطهور من الماء النجس، فما الحكم؟ لا يستطيع الإنسان أن يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس. ففي هذه الحالة هل نقول يترك الاثنين ويتيمم، أو نقول يتوضأ بأحدهما ويصلي؟ إن قلنا يتوضأ بأحدهما ويصلي فإن اليقين أن ذمته معلقة بالصلاة، فإذا توضأ بأحدهما احتمل أنه توضأ بماء نجس، وحينئذ لا يكون قد أبرأ ذمته التي هي معلقة باليقين، يبريها بأمر مشكوك. ولذلك لا يصح البتة أن نقول له يتخير واحد منهما ويأخذه أبدا. ولو قال قائل طيب يجتهد، انتبهوا لهذا القول، بعضهم يقول يجتهد ويأخذ أقواهما وأقربهم من الطهور، ليست مسألتنا فيما فيه مدخل للاجتهاد أبدا، مسألتنا في سطلين أو إناءين لا تستطيع أن تعرف النجس من الطاهر البتة. الاشتباه عند العلماء يعني الشبه، كل منهما يشبه الآخر بحيث لا تستطيع التمييز. لكن لو استطعت أن تميز بالشم أو باللون أو بالطعم فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، تميز وتعمل بالتمييز. لكن مسألتنا فيما إذا تعذر التمييز. عندك إناءان، جاءك رجل وقال لك أنت درست كتاب الطهارة، عندي سطلان أحدهما طهور والثاني نجس، ولا أستطيع أن أعرف الطهور من النجس، وأريد أن أصلي الصلاة، فبأيهما أتوضأ؟ إن قلت له توضأ منهما فيحتمل أنه يتوضأ بالنجس أولا وبالطهور بعده، فيكون وضوء بالطهور بعده رافع لنجاسة البدن بالذي قبله. وإن كان الطهور أولا والنجس الذي بعده فهذه مصيبة، لأنه سيتنجس ويصلي وهو متنجس. ولذلك لا يستقيم أن يقال له توضأ بواحد منهما أو بهما معا، وإنما يقال له اتركهما، اترك كلا الماءين واعدل إلى التيمم. قال قائل كيف يتيمم والله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء؟ نقول إن الشرع قال فلم تجدوا ماء، أي ماء طهورا تبرأ به الذمة، وهذا ماء لا تبرأ به الذمة، فأصبح وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك يسمونه العجز الحكمي، يكون الماء موجودا ولكن لا تستطيع أن تستعمله، فيعتبر فقدا، كأن الماء مفقود حكما. وقال بعض العلماء يخلطهما مع بعضهم. وعلى كل حال فإن المذهب المعتبر أنه يترك كلا الماءين ويتيمم. ومن أمثلة هذه المسألة، وهي مسألة أصولية، إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا. لو عنده شاتان، إحداهما مذكاة ذكاة شرعية والثانية مذكاة وذكر عليها اسم غير الله فهي فسق ورجس لا يجوز أكله، وكلا الشاتين شكلهما واحد ومكانهما واحد والتبس عليه فلم يستطع أن يعرف أيتهما المذكاة، فإننا نقول حرمت كلتا الشاتين، لأنه سيقع أو مظنة أن يقع في المحرم، وهذه قررها غير واحد من أئمة الأصول، ومنهم الغزالي في المستصفى وكذلك الإمام القدامى في الروضة. إذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا، وكذلك ميتة بمذكاة، إذا اختلطت الميتة بالمذكاة لا يجوز له أن يأكل واحدة منهما حتى يميز. كذلك هنا إذا اختلط الماء الطهور بالنجس، فإنه إذا اختلط الماء الطهور بالنجس تقول اتركهما واعدل إلى التيمم. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
نعم، لما قلناه، لأنه يؤدي إلى تنجيس بدنه واستباحة الصلاة على وجه لا تبرأ به الذمة. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
قال بعض العلماء يشترط في التيمم أن يريقهما حتى يعتبر لم يجد ماء. لاحظوا المسألة ليست إذا وجد غيرهما، يعني إذا وجد غيرهما ما في إشكال، لكن لو كنت في بر وفي سفر وليس عندك إلا وعاء، وعاء فيه ماء طهور ووعاء فيه ماء نجس ولا تستطيع التمييز. أما لو وجدت غيرهما تتركهما وتتوضأ بالغير، لكن محل الإشكال إذا لم يوجد ماء غير هذا الماء المشتبه فيه، فتترك الاثنين وتتوضأ تتيمم. وقال بعض العلماء يخلطهما. مذهب الخلط يصح إذا كان أحدهما طهورا يغالب الآخر وأمكن تمييزه، لكن هنا لا يمكن التمييز، فإنك إذا ورد النجس على الطهور نجسه، لأن إذا خلطهما مع بعضهما ربما أنه ينجس أحدهما، يتنجس أحدهما بالآخر، لأنه إذا وردت النجاسة على الطهور نجست، وإذا ورد الطهور على النجاسة طهرها، وأنت لا تستطيع في هذه الحالة أن تفعل كلا الأمرين، لا تورد هذا على هذا ولا هذا على هذا، فتلغي الاثنين كأنهما غير موجودين ثم تتيمم، وهذا هو المذهب المعتبر. نعم.
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا.
هذه مسألة ثانية. عندك سطلان أحدهما ماء طهور والثاني ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي يصح به الغسل ويصح به الوضوء، أما الطاهر كما تقدم معنا فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فهل يا ترى إذا كان أحدهما طهورا والثاني طاهرا الحكم نفس الحكم؟ الجواب لا، فإن الطاهر لا ينجس البدن، فتقول له الآتي: توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيأخذ الغرفة الأولى من أحدهما ويتمضمض، ثم يأخذ الغرفة الثانية من الثاني ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها، يتمضمض ويستنشق بالغرفات الأولى، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ الغرفة من الثاني ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ غرفة أخرى لليد، وبعدها للرأس، وبعدها للرجلين. ويكون على هذا قد تأكد أنه قد توضأ بماء طهور، لأن الماء أحدهما طهور، فإذا توضأ منهما فقد جزم بكون الماء الطهور قد أصاب بدنه. وهكذا في الغسل، يصب يفرغ عليه من هذا الصب، ويشترط في ذلك تعميم العضو، فبكل غرفة يعمم بها العضو. إن كان الوجه استوعب الوجه بكل إناء منه غرفة، وإن كانت اليد استوعب اليد، وهكذا. نعم.
من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
وصلى صلاة واحدة، لأنه بعد انتهائه من الوضوء على هذه الصورة قد تطهر، ولا يجب عليه الصلاتان. قال بعضهم يتوضأ من هذا ويصلي، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي، والصحيح أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتم الوضوء، ثم يصلي صلاة واحدة. نعم.
وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة،
هذه مسألة ثانية. أراد إنسان أن يصلي، وتعرفون من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فالثوب الذي يستر به عورته عنده ثوبان، أحدهما نجس والثاني طاهر، ولا يستطيع أن يعرف الثوب النجس من الثوب الطاهر. التبس عليه ذلك، فرضنا قائل قال لك ما يمكن هذا، قال لك إن الإنسان إذا وقعت النجاسة مثلا على ثوبه يستطيع أن ينظر إلى مكان النجاسة ويعرف أن هذا نجس وهذا طاهر. نقول له افرض أنه في صلاة الفجر في ظلمة، ليس عنده مثلا ما يستطيع أن يميز به أن هذا الثوب الطاهر أو هذا الثوب النجس، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال العلماء يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. فلو كان عنده ثلاثة أثواب، واحد منها نجس، يصلي في ثوبين، فيأخذ أحدهما ويصلي، ثم يأخذ ثوبا ثانيا ويصلي، فإنه إذا كان الأول نجسا فإن الثاني بيقين أنه طاهر. فلو فرضنا أن الثياب خمسة والنجس منها الذي تأكد منه ثوبان وثلاثة طاهرة، يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات، فإن النجس ثوبان، فيصلي في كل ثوب، ثم إذا بلغ المرة الثالثة في الثوب الثالث فقد تحقق أنه قد أدى الصلاة بطهارة كاملة. نعم.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم،
أو المحرم، كأن يكون ثوب حرير ولا يستطيع أن يميز أن هذا ثوب حرير، أو مثلا في ظلام لا يعرف هل هذا ثوب حرير أو غيره، ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة واحدة. نعم.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
نعم.
باب الآنية.
يقول المصنف رحمه الله باب الآنية. الباب هو الفتحة في الشيء الحائل بين الفتحة في الحائل بين الشيئين، يتوصل بها من داخل إلى خارج. قالوا سميت مباحث العلم أبوابا لأن الإنسان يتوصل من خارج وهو الجهل بها إلى داخل وهو العلم بما فيها، فمن قرأ شيئا من هذه الأبواب فقد أدرك العلم الذي فيها، كمن دخل البيت أدرك الخير الذي فيه أو ارتفق بمنافعه. باب الآنية، واحدها إناء، وجمعها رحمة الله عليه لأن الأواني منها ما أباحه الشرع ومنها ما حرمه الشرع، فناسب أن يقول باب الآنية، أي في هذا الموضع سأذكر لك أحكام الشريعة في الأواني. والسبب الذي يجعل العلماء يقولون باب الآنية ويتكلمون على مباحث الآنية في باب الطهارة، أن الطهارة كما تعلمون تحتاج إلى ماء يتطهر به، وصفة تتم بها الطهارة. وأما الماء الذي يتطهر الإنسان به فإنه يحتاج إلى وعاء يحمله، فإنه قد يكون الماء كما تقدم معنا في الباب الماضي ماء طهور، ولكن الإناء نجس، فهل يجوز أن يتوضأ الإنسان به؟ وقد يكون الماء طهورا ولكنه في إناء محرم كالذهب والفضة، فهل يجوز أن يتطهر به؟ فإذا لا بد من الكلام على أحكام الآنية، لأنها أوعية الماء الذي يتطهر به. فقال رحمة الله عليه: باب الآنية. نعم.
كل إناء طاهر ولو ثمينا.
كل إناء طاهر ولو ثمينا، نعم،
يباح اتخاذه واستعماله.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، هذه قاعدة. فلو سألك سائل ما هو الأصل في الأواني، تقول الأصل أنها جائزة ومباحة إذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة. فلو كان الإناء من الماس أو من الجواهر أو من غيرها من المعادن الثمينة النفيسة فإنه يباح اتخاذه واستعماله. فلو أن إنسانا شرب في كأس ثمين من معدن ثمين كالجواهر أو غيرها فإنه يباح له ذلك. فالأصل حل هذه، لأن الله يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في هذه الأشياء أنها مسخرة من الله جل وعلا لكي ينتفع بها الإنسان تكريما من الله لبني آدم. فإذا الأصل في الإناء أنه يباح لك استعماله واتخاذه. والاتخاذ يكون في البيت، يجعله الإنسان يحفظ فيه الأشياء أو يجعله للزينة ونحو ذلك، فالأصل جواز ذلك ولا حرج عليه، هذا في الآنية. وإذا كان الأصل في الآنية الثمينة والمباحة أنه ينتفع بها وتستعمل، إذن يجوز الوضوء بها. فيجوز أن يتوضأ بآنية ولو كانت غالية الثمن، ما خلا ما استثناه الشرع. فالذي يستثنيه الشرع ويحكم بحرمة استعماله واتخاذه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان به ولا أن يستنجي ولا أن يغتسل. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما.
إلا آنية ذهب وهو المعدن المعروف، وفضة ومضبب بهما، وآنية المضبب بهما. أولا آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للإنسان أن يشرب في كأس ذهب ولا يشرب في كأس فضة، ولا يجوز له أن يأكل بملعقة ذهب ولا بملعقة من فضة ولو كان أنثى، فإن الأنثى يباح لها الحلي، أما الاستعمال والأكل والشرب والاتخاذ فلا، فأبيح لها الحلي. وأما الأكل والشرب والاغتسال من آنية الذهب والفضة فمحرم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث الدارقطني: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا يعتبر من كبائر الذنوب الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة. وكذلك لو اتخذ صحنا من ذهب وجعله للزينة في البيت، أو صحنا من فضة أو نحو ذلك. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، مع أن الأكل فيها والشرب فيها من الحاجة، فلأن يحرم ما هو من مقام التحسينيات والكماليات الذي هو الزينة من باب أولى وأحرى. يعني كون الشرع يحرم علينا أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة يدلنا على أن اتخاذها دون استعمال أولى بالتحريم، وهذا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، لأن نصوص الشريعة تنبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى. ولذلك يقولون حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب، وكل من الأكل والشرب محتاج إليه، فإن الأكل والشرب قد يصل للضرار، فالإنسان لا يأكل ولا يشرب في آنية الذهب والفضة، فإذا وضعها في بيته زينة كان ذلك أشد، وكان ذلك أبلغ في التحريم، ولا يجوز له فعل هذا. نعم.
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
ولو على أنثى، أي ولو كان الذي يشرب فيه من الإناث، فإن التحريم للأكل والشرب عام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة. قال بعض العلماء: لا يؤمن على من أكل وشرب فيهما وانتفع بالذهب والفضة للأكل والشرب في صحافها وآنيتها أن يحرمه الله جل وعلا في الآخرة، كما حرم شارب الخمر والعياذ بالله خمر الآخرة بإدمانه عليها في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وتصح الطهارة منها إلا
هنا ضفة. مسألة عند العلماء أن الشرع إذا نهى عن شيء فهل يدل ذلك على نهي الفعل المتضمن به؟ مثال ذلك، هل النهي مثال ذلك لو أن إنسانا أخذ إناء من ذهب، إبريق من ذهب أو إبريقا من فضة، وتوضأ من إبريق الذهب أو إبريق الفضة، أو جاء إلى صنبور وتوضأ منه وهو من الذهب أو الفضة، أو جاء إلى سطل من ذهب وفيه ماء فتوضأ منه، فهل يصح وضوءه وغسله أو لا يصح؟ لو قال لك أنت تقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، فلو أني توضأت واغتسلت من إناء ذهب أو إناء فضة، فللعلماء وجهان مشهوران: الوجه الأول أن من توضأ من إناء الذهب والفضة صح وضوءه، لأن الله أمر بغسل الأعضاء، والوعاء منفصل عن شرط الصحة وهو الوضوء، وهذا قول جمهور العلماء، واختاره غير واحد من العلماء أنه إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة فوضوءه وغسله صحيح. وذهب بعض العلماء، وهو قول في مذهب الحنابلة، إلى أنه إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة لا يصح وضوءه ولا غسله، لأنه فعل ما حرم عليه شرعا، وهذا المحرم لا يوجب ثبوت العبادة الشرعية، لأن الشرع يقول له لا تتوضأ من هذا الإناء، وقد توضأ من هذا الإناء فلا تستباح العبادة الشرعية بمنهي عنه شرعا. والصحيح أن الوضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد توضأ، فإن الأعضاء التي أمر بغسلها قد فعلها، ولكن نقول هو آثم من جهة استعمال الإناء، وصلاته صحيحة لوقوع العبادة على وجهها المعتبر، فالجهة منفكة. وهذه قاعدة عند الأصوليين، أنه إذا ورد النهي وانفك عن المنهي عنه في جهته لم يقتضي ذلك البطلان، فإن الماء الذي توضئ به ماء طهور، والعضو الذي غسله عضو معتبر شرعا، إذن فصحت عبادته وصح وضوءه. وعلى هذا فالصحيح أن من توضأ بإناء ذهب أو فضة صح وضوءه وغسله. نعم.
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
إلا ضبة يسيرة، المضبب بالذهب والفضة يكون على أطراف الإناء أو الوعاء، فيكون محلى في أطرافه، فهذا يعتبر مضببا كضبة الباء، هي ما تحيط بعضادته. إلا ضبة يسيرة، كانوا في القديم الآنية من الخشب الأقداح، فيحفرونها في جذوع النخل ويستخلصون منها الأقداح، هذه إلى الآن لا تزال موجودة في بعض البلاد، يستخدمون هذه الآنية من الخشب بمثابة الأوعية، وهذا الوعاء قد ينكسر الذي هو من الخشب، فيحتاج إلى شعب الكسر بصب الفضة عليه حتى لا يخرج الماء من هذه الشعب، فيسمونه مضببا يعني فيه ضبة، فإذا انكسر الإناء جاز أن يضع الإنسان فيه ضبة يسيرة من الفضة، فبشرط أن تكون من الفضة، هذا الشرط الأول، وأن تكون يسيرة، وأن لا يباشر الأكل والشرب من نفس المكان الذي فيه الفضة. هذه ثلاثة شروط: أن تكون ضبة يسيرة ومن فضة، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، لأنه نهي عن الشرب من آنية الذهب والفضة، فيتقي المكان الذي فيه الفضة ويشرب من غيره، إلا أن تكون ضبة يسيرة، أي فيجوز له. دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه سلسله بفضة، قيل الذي سلسله أنس، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلسله، والعمل على الثاني. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة.
وتكره مباشرتها، أي مباشرة الضبة، لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة كما يقولون أن يكون الموضع الذي انكسر هو موضع الشرب الفم، قالوا فحينئذ لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة، قالوا فيجوز له أن يشرب. لماذا؟ لأن أصل التحريم الانتفاع بالفضة على سبيل الترفه، وهنا قد انتفع بها على سبيل الحاجة، فتخلف فيه المعنى الذي من أجله ورد المحظور شرعا. نعم.
وتباح آنية الكفار.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه أحكام أواني المسلمين وقال لك الأواني كلها جائزة إلا آنية الذهب وآنية الفضة، وعرفت أن كل وعاء يجوز لك أن تنتفع به إلا آنية الذهب، إلا آنية الذهب وآنية الفضة، يرد السؤال الآن عن أواني الكفار. والكفار على قسمين: كفار من أهل الكتاب الذين لهم في الأصل دين سماوي وهم اليهود والنصارى، وكفار على غير دين سماوي كالوثنيين والمشركين والمجوس ونحوهم. فيرد السؤال: لو أن إنسانا سألك يوما من الأيام وقال لك وجدت إناء ليهودي، هل يجوز لي أن أتوضأ به أو أغتسل منه أو آكل أو أشرب فيه؟ هذا سؤال وارد، ولذلك بيّنت الشريعة حكم آنية الكفار في أكثر من حديث، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وتوضيحها أن آنية الكفار على قسمين: أواني الكفار لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون جديدة غير مستعملة كالأواني التي تأتي منهم جديدة مصنعة، فهذه طاهرة ويجوز الانتفاع بها بالإجماع. الأواني الجديدة التي تأتي مصنعة من الكفار يجوز الانتفاع بها واستعمالها ما لم تكن من مادة نجسة، فإن كانت من مواد طاهرة كالحديد والصفر والنحاس ونحوها جاز الانتفاع بها بالإجماع وهي طاهرة. لماذا؟ لأن اليقين طهارتها وليس هناك دليل على النجاسة، فنبقى على الدليل الأصلي أو نستصحب الأصل من كونها طاهرة. الحالة الثانية أن تكون أواني الكفار مستعملة، فإن كانت مستعملة فإن رأيت استعمالهم للنجاسة فيها ورأيت الإناء وفيه النجاسة فبالإجماع أنه نجس حتى يطهر، ولا يجوز استعماله بالإجماع حتى يغسل. فلو أن كأسا فيها خمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وتنظيفها. وأما إذا كانت هذه الأواني مغسلة عندهم ولم يجد الإنسان غيرها وكانوا قد أكلوا فيها أو شربوا، فهذا للعلماء فيه وجهان: منهم من قال لا تستعمل إلا أن يضطر إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إني بأرض قوم أهل كتاب أفآكل في آنيتهم، وفي رواية أفنأكل في آنيتهم، قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فدل هذا الحديث على أن آنية الكفار التي يستعملونها لا يؤكل فيها. نازع هذا الحديث حديث ثاني، وهو أكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية الكفار. ففي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه أن امرأة يهودية دعته إلى شاة ووضعت السم فيها ثم أطعمته عليه الصلاة والسلام فأكل منها. فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها. قالوا أما الشرب والوضوء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لقي المرأة التي معها المزادة توضأ هو وأصحابه منها، توضأ من مزادة مشركة. قالوا فهذا يدل على أن أواني الكفار يؤكل فيها ويشرب فيها ما لم تعلم نجاستها. هذا مذهب بعض العلماء. وحديث أبي ثعلبة يقتضي أنه لا يؤكل ولا ينتفع بها إلا لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وأعدل المذاهب أنه يحتاط الإنسان فيها فلا يأكل في آنية الكفار ولا يشرب منها إلا أن لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض هذا الأصل، لأن الغالب فيه طهارته، ولأنه عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة ما خلا الوحي من تنبيهه على النجاسة. وعلى هذا فإن التفصيل في أواني الكفار بالصورة التي ذكرناها هو أعدلها. الحالة الأولى أن تكون أوان جديدة لم تستعمل فحكمها الطهارة إجماعا. الحالة الثانية أن تكون أوان قد رؤيت نجاستها وعلمت قذارتها فيجب غسلها وتطهيرها ولا يجوز الانتفاع بها مباشرة. الحالة الثالثة أن لا نعلم أو لا نرى فيها نجاسة، فهل نعمل الأصل اليقين أو نعمل الظاهر، وهي التي فيها الخلاف كما ذكرنا. وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ في شرح حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الأخيرة عندهم يا إخوان هي تتفرع على القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. عند العلماء شيء يقول اليقين كما قلناه، وشيء اسم الظاهر. فقد يقول قائل منا الآن، نحن قلنا في القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في أواني الكفار أنها نجسة ولا طاهرة؟ أنها نجسة، أنها طاهرة. اليقين فيها أنها طاهرة في الأصل، فكيف عدلنا عن قاعدة اليقين في هذا الموضع؟ لماذا نقولنا أواني الكفار تغسل؟ الجواب هناك شيء اسمه الظاهر، يسمونه دلالة الظاهر، والظاهر يعارض الأصل، فتارة تعمل اليقين وتارة تعمل الظاهر. الظاهر هذا له أمثلة، منها مسألتنا. فإن الظاهر من حال الكفار أن أوانيهم نجسة لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الميتات، فالظاهر من حالهم أنها نجسة. ومن أمثلة ذلك إذا دخل الإنسان أكرمكم الله إلى الحمام فوجد الماء الذي هو في مجرى النجاسة، فالماء هذا الذي في مجرى النجاسة اليقين فيه أنه نجس، والماء الخارج الحمام أنه طاهر، والماء الذي بينهما هل نقول اليقين فيه ما بداخل الحمام أو ما بخارجه؟ قالوا هذا يعتبر من دلالة الظاهر، فالظاهر في دور قضاء الحاجة أنها نجسة حتى يدل الدليل على طهارتها، هذا يعتبرون دلالة الظاهر. وبناء على ذلك فإن الظاهر من أحوال الكفار النجاسة، فيقدم الظاهر على الأصل، وهذه من المسائل التي يتعارض فيها الظاهر والأصل، وإذا تعارض الظاهر والأصل قدم الأصل في مسائل وقدم الظاهر في مسائل أخرى وقد تكلم على هذه القاعدة كلاما نفيسا الإمام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد، إذا تعارض الأصل والظاهر، وتكلم عليها كذلك القرافي في الفروق، وغيرهم من أئمة الأصول بحثوا هذه المسألة وفيها إشكالات مشهورة عند أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم.
وتباح آنية الكفار، أي يباح لك استعمال أوانيهم ولو لم تحل ذبائحهم، لأن بعض العلماء يقول يباح آنية أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، وأما غيرهم ممن لا تحل ذبائحهم فلا تباح آنيتهم. نعم.
وثيابهم إن جهل حالها.
ثياب الكفار لها أيضا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون جديدة لم تلبس، كأن تأتي من بلاد الكفار كالثياب المصنعة في بلاد الكفار، فحكمها الطهارة يقينا. أي ثوب جديد ولو جاء من ديار الشرك والكفر تقول اليقين أنه طاهر، والعبرة بطهارته حتى أرى النجاسة فيه أو عليه. الحالة الثانية أن ترى على ثوب الكافر نجاسة فحكمه أنه نجس. مثال ذلك أن تراه قد صب شيئا نجسا على ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك، فتقول الثوب نجس والعمامة نجسة. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، إذا كان ثوبا يستعمله الكافر ولم تر نجاسة عليه، فهل هو نجس أو هو طاهر؟ قال بعض العلماء ثياب الكفار أعمل فيها اليقين، فاليقين أنها طاهرة حتى أرى النجاسة عليها، هذا مذهب وهو مذهب من يتسامح فيها. والمذهب الثاني يقول ثياب الكفار الظاهر فيهم النجاسة لأنهم يبولون ويتغوطون ولا يسلمون من وضع النجاسة على ثيابهم وبدنهم ولا يتورعون، فالظاهر نجاستها كلها. والصحيح وهو المذهب الثالث التفصيل، فإن كانت على موضع يغلب فيه النجاسة فهي نجسة، كالثياب التي تلي العورة، فإنه إذا استعمل إنسان ثوب كافر مما يلي العورة كالسراويل ونحوها والأزر، هذه يغسلها قبل أن يستعملها، لأن الغالب فيهم أنهم لا يتورعون عن النجاسات وأنهم لا يتطهرون، فنعمل دلالة الغالب والنادر لا حكم له، فيفرق في ثيابهم المستعملة بين ما غلبت طهارته وما غلبت نجاسته. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
ولا يطهر جلد الميتة. جلد الميتة للعلماء فيه قولان مشهوران، وأصح هذين القولين أنه إذا دبغ جلد الميتة فقد طهر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولما مر على الشاة الميتة قال هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها، قالت يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فإن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وقال بعض العلماء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر ولو بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث مضطرب، وحتى يعني أجاب العلماء رحمة الله عليه، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل الترمذي وذلك رجع عن القول به في آخر حياته. فالصحيح أن إهاب الميتة على ظاهر حديث الصحيحين أن صحيح مسلم أن إهاب الميتة إذا دبغ فقد طهر، فلو أن إنسانا ماتت عنده شاة فأخذ جلد الشاة ودبغها فقد طهر وجاز له أن يضع الماء فيه وأن ينتفع به. فالمصنف مشى على القول الثاني المرجوح، والصحيح ما ذكرناه من كونه يطهر بالدباغ. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
هذا على القول بنجاسته، أنه إذا كان جلد الميت نجس يصبح في هذه الحالة تنتفع به في اليابسات دون المائعات، لأن المائعات لو وضعت في جلد الميتة ما الذي يحدث لها؟ تتنجس. ولذلك بيّن رحمه الله أن جلد الميتة لا ينتفع به وأنه يأخذ حكم الميتة، والصحيح كما قلنا أنه طاهر إذا دبغ. نعم.
ولبنها وكل أجزائها نجسة.
ولبنها نجس، وهذا بلا إشكال، لأن الله عز وجل حرم الميتة ولم يفرق بين لبنها ولا غيره. نعم.
غير شعر ونحوه.
غير شعر. شعر الميتة للعلماء فيه وجهان مشهوران، فجماهير العلماء على أن شعر الميتة يعتبر مما لا تحله الحياة، بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة لأنه في حياتها يجز منها ولا يحكم بنجاسته بالإجماع، كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. فدل دليل القرآن على طهارة الصوف والوبر وما يستخلص من شعور بهيمة الأنعام. وأنتم تعلمون أن شعور بهيمة الأنعام تؤخذ منها بالحلاقة في حال حياتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. فلو كانت الشعور تحلها الحياة لحكم بنجاسة الشعر وعدم جواز الانتفاع به. فدل هذا الحديث، دل هذا الدليل على أن شعر الميتة يجوز الانتفاع به ولو بعد موت الميتة، لأنه منفصل عنها وليس بمتصل بها. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته.
وما أبين من حي فهو كميتته، فإن كانت ميتته طاهرة فطاهر كالسمك. لو أن إنسانا قطع ذنب سمكة وهي حية وفرت، فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب؟ الجواب نعم، لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك. لكن لو قطع رجل شاة، لو أن إنسانا قطع رجل شاة وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة ومحرمة الأكل، كذلك رجلها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في مسألة إن اشتبه طهور بنجس، كيف يكون ذلك الاشتباه والنجس إنما يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا سؤال جيد، وتعلمون أننا قلنا إن المذهب الراجح هو تغير اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد هذه المسألة على المذهب الثاني، وهو الذي يرى أن مجرد وقوع النجاسة في القليل والكثير يوجب الحكم بنجاسة الماء الطهور. وبناء على ذلك فإنه على مذهب المصنف لو كان هناك سطل دون القلتين وقع فيه بول حكم بماذا؟ بنجاسته، فلا يمكن التمييز فيه، ففي هذه الصورة يكون من جنس ما لا يمكن تمييزه، ويصح تمثيل المصنف وذكره لهذه المسألة على الأصل الذي درج عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ثم يقول: على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطهوريته التغير للقلتين، فما قولكم حفظكم الله في هذه الصورة: قدر فيه ماء ولغ فيه كلب، فإن قلنا هو طهور فكيف نجمع بينه وبين حديث الإراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا هو نجس خالفنا الإجماع؟
أحسنت، سؤال جيد، وهو إيراد أورده أصحاب القلتين على مذهب العلماء الذين قلنا يعتبرون التغير، والجواب يسير سهل، فقد قالوا إن الحكم على الماء بالإراقة كما في رواية مسلم في حديث الكلب حكم تعبدي، بدليل أنه أمر بالتسبيع، فلو كان لنجاسته لأمر بالتثليث ولم يؤمر بالتسبيع، ولذلك يقولون إنه حكمه تعبدي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا، فكونه يأمر في ولوغ الكلب بغسله سبعا دل على أن حكم المسألة تعبدي. والقاعدة عند الأصوليين أن مسائل التعبدية وأن الإيرادات في التعبدية لا تصح، يعني الأصل معتبر، الأصل معتبر، ولكن ما كان تعبديا لا يرد على ذلك الأصل، كل ما كان تعبديا لا يرد على الأصل، وبناء على ذلك يعتبر هذا الاعتراض غير مؤثر في حكم المسألة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها، هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمواد البترولية طاهرة كلها، وليس فيها شيء نجس، وإنما التبس على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميتات القديمة، وأنها ضغطت في الأرض حتى صارت بترولا. والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعا، بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها. ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول تحت المجازر، ولذلك لا يعتبر هذا دليلا، وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين. وهذه من تاريخ الكفار، فإنهم لا يؤمنون بوجود المؤثر، يقولون منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحوها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض. سبحان ما أكفر الإنسان، كل شيء يمكن أن يقال إلا لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره، يعطيهم النعم والمنن، وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقول من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين. ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين، كل ذلك حدس وضرب في الظنون، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان. هذا كنز أوجده الله وأسكنه في أرضه وهو العليم بخلقه، فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها، ولكنه كنز من الله جل وعلا جعله فيها، وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته. فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست بنجسة، سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان، لا تؤثر في ذلك البتة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم أنه لو كان عنده ثياب اختلطت النجسة منها بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. السؤال: لماذا لا يجري هذا الأمر في اختلاط الماء الطاهر بالنجس؟ والله يحفظكم.
بينا أنه في حال اختلاط الماء الطاهر بالنجس لو أمرناه أن يصلي بكل ماء على حدة لأدى ذلك إلى الشك بكونه متنجسا، لأنه سيصلي بنجاسة قطعا، بمعنى أنه سينجس بدنه، فلا يدري الأول هو النجس أم الثاني هو النجس. فإن تنجس بالأول وصلى فإنه لم يصلي، فتكون صلاته الثانية بالطهور الثاني غير معتبرة. وتوضيح ذلك أننا لو قلنا توضأ من النجس ثم صلي، توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي كما قلنا في الثياب، لأدى ذلك إلى ما يلي: يبدأ، فرضنا أنه ابتدأ بأحدهما وكان نجسا، لأنه قطعا لابد أن يبدأ إما بالنجس أو بالطهور. فإن ابتدأ بالنجس وتوضأ به فإنه لا تصح صلاته الأولى، فإن توضأ بعده بالطهور فإنه في هذه الحالة يكون الطهور أثناء صبه على اليد رافعا للخبث، مزيلا للخبث لا رافعا للحدث، فلا يستقيم وضوءه لا الأول ولا الثاني. هذا إذا تقدم النجس وتأخر الطاهر. قالوا فإذا أمرناه يحتمل أنه يفعل ذلك، وبسبب هذا الاحتمال لا نجيز له. فلو فرضنا أنه توضأ بالطهور أولا وصلى ثم توضأ بالنجس بعده وصلى، فإنه ستبقى فيه النجاسة فينجس بدنه وثوبه ومكانه، بخلاف الثوب الذي تكون نجاسته قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل نام ليلة السبت وهو متأكد من طهارة ملابسه، ثم اكتشف يوم الأحد بعد العشاء أن على ملابسه الداخلية جنابة، فماذا يصنع في تلك الصلوات التي مرت وهو التي مرت عليه وهو نجس، وهو لا يعلم هل حصلت الجنابة ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا، وصفك له بقوله وهو نجس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولكن يقال متنجس، يعني عنده ثوب لابس للنجس أو متلبس بالثوب، وهذا على القول بأن المنية نجس، والصحيح أن المنية طاهر، فلا يستقيم وصفه بالنجاسة البتة على ظاهر السنة. وبناء على ذلك يرد السؤال: من وجد في نهار أثر المني وهو متأكد أن الليلة الماضية وهي السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء كان على غير جنابة؟ فأصح الأقوال عند العلماء أن من وجد الجنابة في ثوبه أن عليه أن يعيد من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه وجد الجنابة في صلاة المغرب، وجد على ثيابه الداخلية أثر الجنابة، فإنه إن نام الصبح ولم ينم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظهر ووجد الأثر المغرب وجب عليه قضاء العصر وحدها، يغتسل ويقضي العصر، لأنها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين في آخر نومة والشك فيما قبلها، فنبني على اليقين ونلغي الشك قبلها، والأصل فيه قبل ذلك أنه متطهر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها كالاستعمال، وأنه قول جماهير أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا القول والحديث العبوا بالفضة لعبا وجزاكم الله خيرا؟
لا تعارض بين الحديثين، فإن اللعب كما هو معلوم أن الفضة يلبسها الرجل وتكون في يده، والغالب أن الإنسان إذا تحلى بالفضة لعب فيها، أما المتخذ فإنه لا يلعب بها لعبا. والاستدلال بحديث العبوا بها لعبا على أن المراد يفعلوا بها ما شئتم استدلال بالتجوز بالعبارة، أما حقيقة اللعب في الفضة فهي ما وردت السنة فيه من التختم ووضعه في اليد، ولذلك ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث في الصحيحين أنه لما كان في سنية خلافته أنه لعب بخاتمه في بئر أريس حتى سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فطلبوه فلم يجدوه. فالمقصود أنه كان من عادتهم أنهم يلعبون بالخواتيم الفضة التي أذن الشرع بالتحلي بها، فهذا هو المراد، حمل اللفظ على الحقيقة لا على التجوز بالعبارة من قوله العبوا فيها لعبا، على أن المراد بها التوسع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثين؟ الأول أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء فضة، والثاني حديث أم سلمة نفسها في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
أعد الحديث الثاني.
أن أم سلمة نفسها في حديث أم سلمة في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
نعم، نحن قلنا إن الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن الصحابي إذا اجتهد وكان لاجتهاده وجه يعذر في اجتهاده، وتبقى دلالة السنة وما فهم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة، ولا يعارض فعل أم سلمة رضي الله عنها، هذا الأصل الذي قررناه، ولذلك يعتذر لها بأنه اجتهاد منها، والله تعالى أعلم. لا يقدح الموقوف على الصحابي بالمرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الأكل والشرب متضمن للنهي عما لا فائدة فيه وهو الاتخاذ. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا من الله تعالى على الشاب بالاستقامة وعلم أنه طريق الحق وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، فكيف يقاومه والشيطان يحاربه ببعض ذنوبه السابقة الخطيرة كالنظر إلى المردان وحب مجالستهم؟ بينوا ذلك وجزاكم الله خيرا.
أما قضية أحب دائما الإنسان إذا سأل لا يمثل، فإذا كان الإنسان في نفسه يعني مبتلى بأشياء لا يذكر بين الصالحين هذا، لأنه ربما سمع إنسان هذا فظن بالصالحين السوء، وهم أرفع إن شاء الله من هذه الأمور. ولذلك أنا لا أحب في المحاضرات، ونبه تنبيها عاما في المحاضرات والندوات، أنه تذكر مثل هذه الأمور لئلا يساء الظن بالأخيار نحسبهم ويظن أن هذا موجودا بينهم، إنما هو قضايا فردية قد تقع لبعض الإخوان فينبه على هذا حتى لا يظن بهم ظن السوء. إذا من الله جل وعلا على العبد بالاستقامة والتمسك بالدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين، فما عليه إلا أن يعض عليها إلى لقاء الله إله الأولين والآخرين. تمسك بحبل الله، واعتصم بشريعة الله ودين الله، واجعل الجنة والنار أمام عينيك، وفر من الله إلى الله. أما ما ذكرت من الذنوب وما ذكرت من الخطايا والعيوب فإن الله لها، والله مفرج الهموم والغموم والكروب. إذا ذكرك الشيطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجها من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن في الله جل جلاله، فإنه يتوب على التائبين ويمحو بفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. أقبل على الله إقبال الصادقين المنيبين، وأحسن الظن فيه، فإنه الله رب العالمين. لا يخيب من رجاه، ولا يخيب من سعى إليه ودعاه، فأحسن الظن به سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي في الله، أوصيك بمجالسة الأخيار وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنها تجلي عن القلوب العمى وتعينها على التمسك بسبيل الهدى. أوصيك أخي في الله أن تكثر من ذكر الله، فإنه حصن حصين من عدو الله. ما ذكر عبد ربه إلا ذكره الله، ومن ذكر الله ذكر الله في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكرهم فيه. فأكثر من ذكر الله، واعتمد على الله، وأحسن الظن في الله. ألا وإن من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على سبيل المنهج والصواب كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. اجعل الموت أمام عينيك، وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فيها واقفا على آخر عتبات الدنيا. أكثر من ذكرها، فوالله إنها تقض مضاجع الصالحين وتعين على التمسك بالطاعة والدين. وكلما دعتك النفس إلى الشهوات وإلى الملهيات وإلى المغريات، فذكرها بساعة الموت والسكرات، واجعل القبر أمام عينيك، واستشعر مثل هذه الساعة وأنت وحيد فريد، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. وأكثر من ذكر الآخرة، فإنها تعين على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم من علينا بالصفح والغفران. اللهم من علينا بالصفح والغفران. اللهم نعوذ بوجهك العظيم من الانتكاسة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين ولا مبدلين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.